بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحب أن نعيد الدرس الماضي الذي هو بقية باب الغسل، رغبة من كثير من الإخوان الذين لم يحضروا بقية هذا الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه بيتيمن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. هذا نهاية باب الغسل. قال: ومن لزمه الغسل، يعني من وجب عليه، من لزمه الغسل أي من وجب عليه الغسل من موجبات الغسل المتقدمة التي هي ستة، بأن أسلم مثلا كافر، أو حاضت مثلا امرأة، أو خرج المني من الرجل أو المرأة، هذه ونحوها من موجبات الغسل الباقية. من لزمه الغسل في ذلك، في تلك الأسباب، بتلك الأسباب، حرم عليه قراءة القرآن. لحديث علي رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فيحرم عليه قراءة القرآن، سواء كان قرأ من المصحف أو يقرأ من حفظه، فإنه يحرم عليه ذلك. فإذا أجنب وجب عليه الغسل، فإنه لا يقرأ، لا يجوز له أن يقرأ القرآن. الجنب لا يقرأ القرآن، سواء قرأه من مصحف أو قرأه من حفظه، لا يجوز له ذلك. وكذلك الحائض والنفساء، فإنها لا تقرأ القرآن سواء كان من المصحف أو من حفظها. وبعض أهل العلم، قال بأن للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن من حفظها، تقرأ القرآن من حفظها ولا تقرأه يعني بأن تمس المصحف. وهذا قول معتدل، هذا القول قول معتدل، وهو يخالف الجنب، فإن الجنابة زمنها قصير، ويمكن للجنب أنه يتطهر من الجنابة، ولكن الحائض والنفساء يطول زمن الحيض ويطول زمن النفاس. فبعض أهل العلم من المحققين قال بأنه يجوز للحائض وللنفساء أن تقرأ القرآن، وهذا قول معتدل، لأن زمن ذلك يطول، فإن الحيض قد يطول إلى 15 يوما وإلى 13 يوما، وغالبه 6 أو 7. وهي بهذا، إذا طال زمن الحيض معرضة لأن تنسى القرآن، فلها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، يبقى مس المصحف حراما عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من كتابه لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فتقرأ من غير أن تمس القرآن، ولا سيما إذا كان زمن النفاس غالبه 40 يوما، فإن هذه المدة طويلة، وهي إذا لم تقرأ القرآن يتعرض حفظها للنسيان، ثم هي بحاجة إلى ذلك. هذا قول معتدل. قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ويعبر، يعبر معناه يمر، والضمير هنا يعود إلى الجنب، الضمير يعود إلى الجنب. قال يعبر لحاجة، إذا كان هناك حاجة بأن يحتاج إلى أن يكون المسجد طريقا له، فإنه يجوز له أن يمر من المسجد وهو جنب، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال ويعبر المسجد، يعني يمر الجنب، يمر الجنب المسجد لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فإن هذا ينافي تكريم المساجد، فلا تتخذ المساجد طرقا. قال ولا يلبث فيه، اللبث معناه المكث، لا يلبث، الضمير عائد إلى الجنب، لا يلبث فيه بغير وضوء. وقول آخر بأنه لا يلبث فيه مطرقا للآية الكريمة إلا عابري سبيل، ولكن إذا كان هناك حاجة للبثه فيه، كأن يكون مثلا غريبا ليس له مأوى، أو مثلا احتاج إليه أن يستكن من مطر ونحوه، فله أن يلبث في المسجد بأن يمكث فيه، ولكن يتوضأ، يتوضأ، لأنه قد روى عطاء بن يسار أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمكثون في المسجد مجنبون إذا توضأوا وضوءهم للصلاة، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمكثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوءهم للصلاة، فإذا احتاج أن يلبث في المسجد ويمكث فيه فله ذلك، ويتوضأ، يتوضأ قبل ذلك، ويجلس بلا صلاة، لأن الصلاة من المعلوم بأنها لا تقبل من جنب. قال ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. من غسل ميتا سن له الغسل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وغيره، ورجح الجماعة وقفه، لكنه يكون معمولا به، فمن غسل ميتا سن له أن يغتسل ولا يجب عليه الغسل. فإن أسماء رضي الله تعالى عنها، إن أسماء رضي الله تعالى عنها غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل عليها من غسل، فقالوا لا، فأي ليس عليها شيء واجب، ولكن يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل. قال أو أفاق من جنون، بأن صح من جنون أو أفاق من إغماء بلا حلم، يعني لم يكن منه حلم أثناء ذلك. أما لو احتلم فخرج منه شيء مني فإنه بالإجماع يجب عليه أن يغتسل لما خرج منه من موجب الاغتسال، لكن يسن له ذلك لأنه أنشط له، ولأنه قد غاب عن صوابه فيغتسل لأجل ذلك. وفيه أيضا كمال الطهارة المستحبة. قال والغسل الكامل، بعد أن ذكر موجبات الغسل ذكر صفة الغسل، قال والغسل الكامل يعني التام الذي جاء على أتم وجه وأكمله بالسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن ينوي، أي المغتسل، أن ينوي ثم يسمي. النية هذه شرط في العبادات، والغسل عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية، وإذا لم يكن نية فإنه لا يصح غسله ولا يصح وضوءه، لأن ذلك عبادة، والعبادات لا بد فيها من نية القربة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي، والتسمية سنة، التسمية سنة، جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث ضعيف، ولكن مجموع طرقه يفيد الاستحباب. وكذلك الغسل مثله، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا بعد ذلك، إذا كان يغتسل من إناء يغسل يديه ثلاثا، بمعنى أنه يصب على يديه من الإناء فيغسل يديه ثلاثا، لأن هذا أكمل في النظافة، ولأن اليدين يغترف بهما الماء، فيسن له أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغترف من الإناء ماء. قال وما لوثه، يعني يغسل ما لوثه الجرب، يغسل ما لوثه يعني ما فيه من قذر وما فيه من نحو مني، أو تغسل المرأة ما فيها مثلا من دم الحيض أو النفاس قبل ذلك، قبل أن تعم الماء على بدنها. قال ويتوضأ، يعني بعد أن يسمي ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل ما لوثه، يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف. فإذا توضأ الوضوء المعروف يبدأ في الاغتسال، يعني يبدأ في غسل بدنه ويحثي على رأسه ثلاثا، يعني يغترف من الإناء ثم يفيض على رأسه، يغسله ثلاثا، يروي أصول شعره ويدلك الشعر حتى يتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة. فيحثي على رأسه ثلاثا، يعني يفيض على رأسه ثلاث غرفات من الماء. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يعني تروي شعره وأصول الشعر، ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه. الدلك معناه الفرك ويبدأ بالميامن، يبدأ بجانبه الأيمن، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، يعني هذا الأكمل، أنه يبدأ بالشق الأيمن بيده اليمنى وبجنبه وبرجله اليمنى ثم اليسرى، فيعم بهذا بدنه 3 مرات ويدلكه، بمعنى أنه ينظفه من الدرن والوسخ، هذا هو الأكمل. ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر، يغسل قدميه يعني بعد أن ينتهي من غسل بدنه يغسل القدمين مكانا آخر، يعني ينتقل من مكان مغتسله ويغسل قدميه في مكان آخر. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عائشة رضي الله تعالى عنها غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة فهو متفق عليه، وكذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها متفق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بغسل ماء فغسل يديه 3 ثم غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق فتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة بأن عمل الوضوء، وفي هذا دلالة على أنه غسل قدميه قبل الاغتسال، وهذا حديث متفق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها متفق عليه، وكذلك حديث ميمونة كذلك حكت هذه الصفة، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله مكانا آخر. ففي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بماء غسل ثم غسل يديه 3 ثم غسل مذاكيره يعني فرجه ثم ضرب بيده الأرض، ثم ضرب بيده الأرض، وفي رواية ضرب الحائط، وفعل ذلك كمالا للطهارة وإزالة لما قد يعلق باليد من نحو رائحة، فضرب بيده الأرض، وفي رواية ضرب الحائط، ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه فتوضأ ثم حث على رأسه 3 حثيات فغسل بدنه ثم غسل رجليه مكانا آخر. قال فجاءت له بالمنديل فلم يرده ونفض الماء بيديه، نفض الماء من جسده بيديه. هذا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو متفق عليه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن غسل القدمين مكانا آخر فقال العمل على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الغسل وضوءه للصلاة، وهذا فيه دلالة على أنه توضأ الوضوء الكامل الذي يغسل معه رجليه. فهذا الحديث يقول الإمام أحمد العمل عليه، فيسن للمغتسل الغسل الواجب وكذلك الغسل المستحب أنه يفعل هذه الصفة ويأتي بهذه الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل، وهو أنه يغسل فرجه ثم يغسل يديه، يعني يغسل يديه ثلاثا قبل ذلك ثم يغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء الكامل للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويغسل ميامنه ثم مياسره ثلاثا حتى يعم بدنه بالماء، فإذا فعل ذلك فقد أتى بالغسل الكامل. ولا يتوضأ بعد غسله، لا يتوضأ بعد هذه الصفة، يعني إذا توضأ قبل الغسل فإنه لا يتوضأ بعده، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. فإذا توضأ قبل الغسل ثم اغتسل فإنه لا يتوضأ، لا يلزمه أن يتوضأ بعد الاغتسال، ولكن يجب عليه النية، النية لا بد منها سواء للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر، فلا بد أن ينوي مع هذا. هذا هو الغسل الكامل، وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ميمونة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المطلعون على خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دقائق أمره في بيته. فنقلت لنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أحكام الإسلام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وما خفي على الأمة، نقلنه إلى المسلمين، فكان ذلك تشريعا ووجب العمل به، لأن الله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الغسل الكامل، فإذا فعل ذلك وتوضأ ثم اغتسل فإنه لا يلزمه أن يتوضأ بعد ذلك، إلا إذا أتى بموجب من موجبات النواقض، يعني بأن خرج مثلا منه ريح، أو مثلا مس فرجه بعد الغسل، أو أتى بناقض من نواقض الوضوء بعد ذلك فإنه يتوضأ. لكن لو لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء بعد هذا فإنه لا يلزمه أن يغتسل. هذا هو الغسل الكامل. هذا أيضا إذا كان يغتسل من إناء، إذا كان يغتسل من إناء، وأما إذا كان يغتسل من البزبوز من الماسورة في هذا الزمان فإنه يفعل ذلك أيضا، يعني يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه ويتوضأ الوضوء الكامل، ثم يأتي تحت الدش تحت الماسورة فيعرض نفسه للماء ويبدأ بغسل ميامنه جنبه الأيمن ثم الأيسر وهكذا. وعلى كل حال لا يكون هناك أثر للخلاف في أنه هل يغسل قدميه مكانا آخر أو لا يغسلها في مكان آخر، لأن هذا الأمكنة، هذا المكان الذي يغتسل الناس فيه اليوم مبلط، ولا يحتاج معه أن ينتقل إلى مكان آخر ليغسل قدميه. فإن الحكمة في قول من قال أنه ينتقل إلى مكان آخر يغسل قدميه ليسلم من الرشاش ومن تطاير الغبار الذي يصير على القدمين في موضع مغتسله. لكن في مثل هذا الوقت وهذا الزمان الذي أنعم الله فيه على الناس وأظهر لهم أسباب الحياة السهلة، لا يلزمه أنه ينتقل إلى مكان آخر، لأنه مكان نظيف مبلط، فيغسل جسده في مكانه وكذلك رجليه في مكانه تبعا لجسده، ثم يخرج بعد أن يتوضأ ويغتسل، ولا يلزمه أن يتوضأ بعد ذلك. هذا هو صفة الغسل الكامل. وهناك غسل مجزي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. المجزي معناه الذي يسقط الواجب من الذمة، الذي يكفي في فعل الواجب ولا يلام بعد ذلك، ويكون ممتثلا لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكذلك الغسل المستحب مثله. قال: والمجزئ أن ينوي، أي المغتسل ينوي سواء كان رجلا أو كانت امرأة، أن ينوي، لأن النية هي شرط في صحة الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويسمي، التسمية سنة، التسمية سنة على أصح الأقوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويعم بدنه بالغسل مرة، يعم بدنه بالغسل مرة. لا بد هنا من المضمضة والاستنشاق. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا في الغسل المجزي اتكالا على ما سبق. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر المضمضة والاستنشاق هنا اتكالا على ما سبق بيانه، ولكن لا بد من ذلك، بأن يغسل الظاهر وما في حكم الظاهر من الأمور الباطنة، ما في حكم الظاهر كالمضمضة والاستنشاق، هذه في حكم الظاهر، والظاهر هو الوجه، الوجه من البدن، وهو واجب غسله، وحكم المضمضة أي حكم الفم والاستنشاق يدخل في الوجه. فالمصنف رحمه الله تعالى سكت عن هذا، يعني عن المضمضة والاستنشاق، سكت عن هذا اتكالا على ما سبق بيانه، فلم يذكره هنا، ولكن لا بد منه بأن يتمضمض ويستنشق ثم يعم بدنه بالماء مرة واحدة. فإذا فعل ذلك فقد أتى بالواجب وكمل. وكذلك الشعر لا بد أن يغسله. هنا مسألة، وهو أن الحائض والحائضة والنفساء والجنب، المرأة الجنب، في مسألة نقض الشعر، الحائض والنفساء يجب عليها نقض ضفائر رأسها، بمعنى يجب عليها أن تنفش الشعر بألا يكون مربوطا بعضه ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بذلك، أمرها أن تنقض شعرها، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فبينت أنها تشد شعرها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها في الحيض، ومعنى نقضه أن تجعله مسترسلا غير ملفوف بعضه على بعض، يجب عليها ذلك، لأن زمن الحيض وزمن النفاس زمن طويل يتلبد معه الشعر ويصير بعضه على بعض، وقد لا يتمكن الماء من دخوله وتعميمه كله، فلذلك وجب عليها أن تنقض شعر رأسها في الحيض وفي النفاس. وأما في الجنابة فلا يلزمها ذلك، بل يكفيها أن تحثي على رأسها 3 حثيات وأن تروي أصول الشعر، ولا يلزمها أن تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة. لعل هذا مفهوم. قال: ويتوضأ، الضمير للمغتسل، للمتوضئ والمغتسل، يعني بين المقدار بعد أن بين صفة الغسل بينا مقدار ما يغتسل به. السنة الاغتسال والوضوء بما يكفي لا يزيد ولا ينقص. فلو اغتسل أو توضأ بما ينقص عن الحاجة فإنه لا يجزئه، بأن بقي مثلا بعض الرجل لم يعمها أو بعض الأعضاء لم يعمها الماء فإن ذلك لا يجزي، لأن الله تبارك وتعالى افترض غسل البدن كله، وكذلك افترض غسل الوضوء في غسل الأعضاء أعضاء الوضوء كلها. فالسنة أنه يغتسل بما يكفي لا يزيد ولا ينقص، هذا هو السنة. وأما الزيادة عن الحاجة فإن ذلك مكروه، لو زاد عن الحاجة فذلك مكروه ومنهي عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرف وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار فإنك لا تسرف. تعود الاقتصاد. وهذه الشريعة وسط، كما أن الإنفاق وسط بين البخل والتقتير وبين الإسراف، كذلك كل أحوال المسلم وسط، فلا يسرف ولو كان على نهر جار، أو كان يغتسل مثلا من دش، أو كان يغتسل من ماء وهو متوفر، فإنه لا ينبغي له أن يسرف، لأن ذلك منهي عنه. وقد يتعود هذا فيضر بنفسه ويضر بالآخرين، فإنه لو التزم الناس الاقتصاد في الماء فإن ذلك في صالحهم، في صالح الناس كلهم، فإذا زاد الماء عند قوم فإنه ينتفع به آخرون، وهذا مشاهد في هذا الزمان الذي يشرب الناس كثير منهم في المدن من مصدر واحد من الخزان، ولكنهم إذا أسرفوا في الماء فأخذ كل أكثر من حاجته فإنه ينقص ذلك ويتضرر بذلك كثير من الناس. فجاءت الشريعة بالعدل وبملاحظة مصالح الناس عامة، فيكون هذا بقدر الحاجة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. وهنا لما بين صفة الغسل الكامل والغسل المجزي ذكر مقدار الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به، قال: ويتوضأ بمد. المد ذكروا له ضابطا وهو ملء الكفين للرجل المعتدل، ملء الكفين، وهو تقريبا لتر وربع او لتر ونصف، قريب من هذا يزيد او ينقص قليلا، فان هذا المقدار هو الذي يكفي للوضوء. يغتسل بمد، يتوضأ بمد، يتوضأ المتوضئ بمد، ويغتسل بصاع. الصاع ذكروا بانه بمقدار 4 حفنات للرجل المعتدل، او يزيد قليلا، يعني ما يقارب 5 لتر مثلا او اكثر قليلا او قريبا من هذا، فانه بهذا المقدار يكفي لتعميم البدن بالماء، يكفي لتعميم البدن بالماء. وهذا على كل حال اذا لم يكن هناك أشياء أخرى تحتاج إلى غسل، كأن يكون مثلا في البدن نجاسة. لو كان في البدن نجاسة في أماكن متعددة فإنه يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن هذا للغسل وللوضوء الذي لا يكون معه أمر آخر يستدعي زيادة الماء. فإذا لم يكن هناك أمر آخر يستدعي زيادة الماء فإنه السنة أنه يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما استبعد هذا بعض بعض أبناء الصحابة سبه أبوه فقال: قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، من هو أوفر منك شعرا وأتم خلقا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن أسبغ بأقل، فإن أسبغ بأقل يعني أجزأ، إن أسبغ بأقل بأقل من مد وعم البدن، يعني عم أعضاء الوضوء، فإنه يجزئه، يجزئه ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فأمره بأن يغسل هذه الأعضاء، فإذا غسلها فإنه أتى بالواجب الذي أمر الله تبارك وتعالى به وافترض عليه. فإن أسبغ بأقل يعني إن أسبغ الوضوء بأقل من ذلك، أو أسبغ البدن المغسول، بدنه الذي يجب غسله من جنابة، بأقل من ذلك فإنه يجزئه، لأنه تبارك وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فحصل المقصود بذلك، لأن التقدير في هذا تقدير تقريبي، التقدير في المد وفي الصاع تقدير تقريبي، ليس هناك يعني قطع بذلك بالمقدار، يعني لا يزيد ولا ينقص، إنما هو تقدير تقريبي، فقد يكفي بعض الناس أقل من هذا، وقد يحتاج بعض الناس أكثر من هذا قليلا. قال: فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. وتقدم لنا أنه لا بد من النية في الغسل، فإذا نوى الوضوء ونوى الغسل فتوضأ قبل ذلك ثم اغتسل أجزأه بالإجماع. لكن في مسألة لو تمضمض واستنشق ثم غسل بدنه غسلا واجبا عليه ونوى الوضوء مع هذا، يعني نوى مع ذلك رفع الحدث الأصغر والأكبر، هذه المسألة فيها خلاف. المسألة الأولى ليس فيها خلاف، لا نعلم فيها خلافا بين أهل العلم. وأما لو مثلا تمضمض وأتى بالغسل الواجب المجزي بأن تمضمض واستنشق ثم صب الماء على جسده من دون وضوء قبل ذلك، فإنه لأهل العلم في هذه المسألة قولان، بعضهم يقول هذا إذا نوى، أما إذا لم ينوي فهذه مسألة أخرى. فلأهل العلم في هذا قولان، بعضهم يرى، بعض المحققين يرى بأنه إذا نوى بذلك الحدث الأكبر، ارتفاع الحدث الأكبر والأصغر، أجزأه هذا، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأتى بالواجب هنا ولم يكلفه الله بعد ذلك أن يتوضأ. ومنهم من قال ما دام أنه لم يتوضأ قبل هذا ولم يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتوضأ بعد ذلك، والأفضل له أن يتوضأ قبل الغسل أو يتوضأ بعده، إذا لم يتوضأ قبل الغسل، الأفضل له إذا لم يتوضأ قبل الغسل أن يتوضأ بعد الغسل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للآية، فعل النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه تفسير للآية، والسنة النبوية تفسر الآيات العظيمة، فهي تفسير لقول الله عز وجل وما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآيات بقوله أو بفعله، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التطهر فيقتدى به فيه صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأغسال المستحبة كلها، وإنما ذكر هذه المسألة وهي وضوء الجنب لأكل ونوم ومعاودة وطئ. وهناك أغسال مستحبة، معنى قولي ويسن لجنب غسل فرجه، يسن لجنب أن يغسل فرجه، أن يغسل فرجه، والوضوء لأكل يعني يسن له أن يغسل فرجه سواء توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ، يسن له أن يغسل فرجه. قال: والوضوء لأكل ونوم، الوضوء يسن له أن يتوضأ لأكل ونوم. أما الدليل على الوضوء للأكل فلم أجده عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا لعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا غسل يديه، ولكن لو توضأ للأكل فإن الوضوء على كل حال الوضوء من الأعمال المستحبة، يدخل في عمومات الاستحباب للوضوء في كل حال. وأما النوم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه في أحاديث عن منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. أحدكم فليرقد، لأنه إذا فعل ذلك فقد أتى بالطهارة الصغرى، لأن الوضوء إحدى الطهارتين، وقد يجره ذلك إلى أنه يغتسل، والغسل أفضل، يعني يحسن للمسلم أنه لا ينام إلا على طهارة، يعني على طهارة من الحدث، فإنه لو نام بدون أن يتوضأ قد يكون ذلك سببا لتسلط الشيطان عليه، فتنال منه الشياطين والمردة ما لا يناله منه فيما لو كان مثلا متطهرا. وجاء ايضا ان النفوس اذا نامت تقبض في نومها، فيسجد لله تبارك وتعالى كل نفس طاهرة الا نفس الجنب، فانها لا تسجد لانها على غير طهارة. فيسن لمن كان جنبا واراد ان ينام ان يغتسل، وان لم يغتسل فيتوضأ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما سأله: يا رسول الله، ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال: نعم، اذا توضأ احدكم فليرقد، اذا توضأ احدكم فليرقد. قال: ومعاودة وطئ، معاودة وطئ يعني لو اتى الرجل اهله ثم بعد وقت اراد ان يأتي اهله فيسن له ان يجعل بين ذلك وضوءا، لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم اهله فاراد ان يعود فليجعل بينهما وضوءا، وفي رواية للحاكم: فانه انشط للعود. اذا فعل ذلك، اذا اراد ان يأتي اهله مرة اخرى فيسن له ان يتوضأ، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم ما رواه الحاكم: فإنه أنشط للعود. وهذا من النظافة ومن كمال الإسلام. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأغسال المستحبة، وقد ذكرها في الأصل، فإن هذا الذي هو زاد المستقنع مختصر المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد ذكر في الأصل أغسالا مستحبة، منها غسل الجمعة. وغسل الجمعة جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري
غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، خرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، يعني اخرجه الجماعة، وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعده المصنف رحمه الله تعالى في الأصل بأنه من الأغسال المستحبة وبدأ به، ودليل من جعله مستحبا حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وبعض المحققين وأهل العلم من أهل العلم قال بوجوب غسل الجمعة، قال بوجوب غسل الجمعة، وعنده هذا الدليل، عنده هذا الدليل، غسل الجمعة واجب على كل محترم. وكذلك ما ثبت في البخاري رحمه الله تعالى، في صحيح البخاري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على حق لله على كل مسلم أن يكون له يوم في كل سبعة أيام يغسل فيه رأسه وجسده. وهذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم المحققين من وجوب الغسل ليوم الجمعة. ومن استدل بأنه مستحب فما سمعت من حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولكن هذا الحديث مرسل، فإنه من رواية الحسن رحمه الله تعالى، الحسن البصري، عن سمرة، وهو لم يسمع هذا الحديث من سمرة رضي الله تعالى عنه. والمرسل لا يقاوم المتصل الصحيح. ويستدل من قال بأن حديث بأن غسل الجمعة مستحب أن عثمان رضي الله تعالى عنه تأخر يوم جمعة في يوم من الأيام، فنظر إليه عمر وهو يخطب فقال: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، انقلبت إلى أهلي فلما سمعت التأذين ما زدت على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني تفعل الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. ولكن الاستدلال بقصة عثمان رضي الله تعالى عنه لا تتم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه بلغ هذه السنة وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء، أمر بالوضوء، وقال لعثمان: وقد علمت أن رسول الله أمر بالغسل، بلغ هذه السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة. فعمر رضي الله تعالى عنه لما بلغ هذا على المنبر وأنكر على عثمان، قال: من ذهب من أهل العلم بأن غسل الجمعة واجب، إن هذه القصة أيضا من المؤكدات على وجوب غسل الجمعة. واعتذروا عن عثمان بأنه وإن كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، لكنه ضاق عنه الوقت، ضاق عنه الوقت للغسل. وضيق الوقت، ضيق الوقت في هذا يتسامح فيه ويعفى عنه، فإن ضيق الوقت في مثل هذا يعفى عنه. كما لو أتى الإنسان مثلا، لو أتى والإمام راكع فإنه يجزئه ذلك دخوله معه عن قراءة الفاتحة، عند من يشترط وجوب قراءة الفاتحة على الإمام المأموم. ومن الغسل المستحب الذي ذكره في الأصل الغسل للعيدين، وهذا مستحب لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. وكذلك الاستسقاء فإنه في معنى العيدين. والكسوف ذكروا بأنه يستحب الغسل للكسوف، لأنه مكان للاجتماع وزمان أيضا يجتمع فيه الناس. ومما جاء أيضا في الغسل المستحب غسل الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي حائض وهي نفساء، أمرها أن تغتسل، وما ذلك إلا لتأكيد واستحباب غسل من أراد أن يحرم بحج أو أراد أن يحرم بعمرة. وكذلك دخول مكة يسن لمن أراد أن يدخل مكة إذا دخلها أنه يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في دخوله لمكة. وذكر مستحبات للغسل أخرى ولكن هذه أهمها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل أحد الإخوان عن رجل اغتسل ثم ذهب، فعلى كل حال هذا يظهر بأنه اغتسل غسلا مجزئا، وقلنا بأن الغسل المجزئ لا بد أن يكون معه مضمضة. وفي مثل هذا خروجا من الخلاف يتوضأ بعد الغسل. وكما سمعتم بعض أهل العلم يرى بأن هذا مجزي بشرط أن يكون تمضمض واستنشق، ولكن خروجا من الخلاف يتوضأ بعد ذلك أو يتوضأ قبل ذلك، يتوضأ قبل الغسل أو يتوضأ بعده. إذا كان لم يتوضأ قبله يتوضأ بعده، هذا الذي يظهر. يقول يوم الجمعة عليه جنابة فهل يغتسل غسلين؟ هنا يدخل غسل بالنية، يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة، فينوي الأمرين، ينوي ارتفاع الحدثين، يعني ينوي ارتفاع الحدث الذي هو الجنابة وغسل الجمعة، فإذا فعل ذلك ونوى فإنه يجزئه. من كان أحد الإخوان يقول من كان في أراد أن يغتسل من البحر، إذا أراد أن يغتسل من البحر فإنه إذا أراد أن يغتسل الغسل الكامل فيغسل يديه، ينوي ثم يغسل يديه ثم بعد ذلك يغسل فرجه ثم يتوضأ الوضوء للصلاة و يعم بدنه بالماء، فإذا دخل في الماء بهذا بنية رفع الحدث فإنه يجزئه. وقد اغتسل وأتى بما أمر الله تبارك وتعالى به. انتعاض الذكر بدون شهوة هل يلزم إعادة الوضوء؟ انتعاضه يعني قيام الذكر هل يوجب الوضوء؟ لا يوجب الوضوء ما لم يخرج منه خارج إما مذي أو مني، فعرفنا بأنه لو خرج المذي بأنه من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انضح فرجك وتوضأ. وخروج المني موجب للغسل. قال هنا حضرت إلى المسجد متأخرا وكانت حلقة الدرس قد بدأت، هل أصلي تحية المسجد أم أدخل في حلقة الدرس؟ إذا جئت من خارج المسجد ودخلت المسجد فيجب عليك أن تصلي ركعتين، وأما مثلا لو جئت من داخل المسجد من مكان وانتقلت إلى وجئت إلى الحلقة فلا يلزمك أن تصلي لأنه مكان واحد، لكن لو جئت من الخارج خارج المسجد فيلزمك أن تصلي ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال هل يكفي الصابون بدلا من الضرب على الحائط في غسل الجنابة؟ نعم يكفي، لأنه في معنى التراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة غسل يديه ثم غسل مذاكيره في حديث ميمونة ثم ضرب الحائط بيده أو الأرض، وذلك لكمال التطهير وإزالة ما قد يكون من علوق رائحة لا يرغبها النبي صلى الله عليه وسلم في اليد. فالصابون في هذا يعني يقوم هذا المقام، هو في معنى التراب، فإذا غسل يده بالصابون فقد عمل بالسنة وقد أتى بالمستحب، ولكن ليس ذلك بواجب. هنا يقول أخونا اغتسلت في الصبح ثم قبل الجمعة انتقض وضوئي، هل أعيد الغسل والوضوء أم ماذا أفعل؟ ظاهره بأنه اغتسل في الصبح يعني بعد طلوع الفجر، فإذا اغتسل مثلا من جنابة ونوى بذلك رفع الجنابة مع الاتيان بغسل الجمعة فإنه يجزئه ذلك لأنه نوى الأمرين، فلو انتقض وضوءه بعد ذلك فلا يلزمه أن يعيد الغسل، وإنما يعيد الوضوء فقط. يقول ما الراجح في غسل الجمعة، واجب أم مستحب؟ أنتم سمعتم الأدلة، يعني أدلة من قال بوجوبه وهي أدلة قوية، وأدلة من قال باستحبابه، و لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بغسل الجمعة، لأن من قال بالوجوب عنده أدلة في هذا، وأعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والواجب في عرف الشرع هو الفرض. نعم استريح. يقول حكم الفوائد الربوية التي تعطى لمن يضع ماله في المؤسسات الربوية لتحفظها، إذا وضع ماله في مؤسسة لحفظه فإنه له ذلك، يعني وضعها في البنك، هو بحاجة إلى ذلك يضعها لحفظه، لكن لو أخذ عليها فوائد، يعني أخذ على ماله وضعه في البنك وأخذ عليه مثلا 5% أو 10%، فإن ذلك ربا لا يجوز. الأخ يسأل يقول عن مسلمة تزوجت بكافر، لا يجوز، لا يجوز أن تتزوج المسلمة بكافر بالإجماع، لقول الله تبارك وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.